الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس التاسع من الوسطية للشيخ الإسلام بن تيمية قال: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع من القرآن. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السيدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ساق المصنف رحمه الله هذه الآيات ليدلل على مسألة مهمة من مسائل المعتقد في باب الأسماء والصفات، وهي صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى. ومعنى الاستواء عند أهل العلم العلو والارتفاع والظهور، أي الصعود والاستقرار. أربع معاني ذكرها ابن القيم، وإن كان بعضهم قد رد معنى الاستقرار لكنه بمعنى العلو. وأما أهل البدعة فقد فسروا الاستواء بالاستيلاء، وهذا تفسير باطل. أولا، الاستيلاء يلزم منه المغالبة، يلزم أن العرش كان مع غير الله حتى غالبه الله عز وجل وأخذه منه. ثانيا، الاستيلاء لو قلنا الله مستولي على جميع العالم، ما سيكون للعرش خصيصة. ثالثا، إثبات الاستيلاء لا يلزم منه إثبات العلو، بينما إثبات الاستواء دال على إثبات العلو. ثم إن هذا التفسير الذي سلكه أهل البدعة هو تفسير مأخوذ من رجل نصراني، وهو الأخطل، قال ابن القيم: ودليلهم في ذا قول قاله فيما يقال الأخطل النصراني، حيث قال: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. قالوا: إذن استوى بمعنى استولى. ورد هذا الاستدلال: أولا، هم لا يؤمنون بخبر الآحاد، يقولون خبر الآحاد في العقيدة غير مقبول لو رواه البخاري ومسلم. ثم جاءوا إلى هذا البيت الشعري الذي هو آحاد، والذي هو أيضا لا سند له، والذي لم يصدر عن معصوم، واستدلوا به في بدعتهم إنكار العلو والاستواء. ثم إن البيت قد وجد بلفظ: قد استولى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، إذن لا دلالة لهم فيه. ثم إن الاستواء يأتي على عدة معاني، وهم عمموا هذا المعنى، خلاص عندهم لفظة الاستواء يعمموها في جميع المعاني، لكن لا، نحن ننظر إلى ما يسبقها وما يلحقها. انظر: الرحمن على العرش استوى، ما الذي سبق هذه اللفظة؟ لفظ على الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، سبقها ماذا يا أخوة؟ على، المفيدة للعلو والصعود والارتفاع. وهكذا قول الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء، ماذا سبقها هنا؟ إلى، يعني ابن القيم نقل الإجماع على أن معنى إلى في هذا الموطن استوى إلى السماء، أي صعد على السماء، فلا معارضة. وعلى القول أنه قصد إلى خلق السماء، سيكون قصد إلى خلق السماء من العلو، ليس معنى ذلك أنه كان في السفل. قصد إلى خلق السماء من العلو، مع أن ابن القيم ينقل إجماع أهل اللغة على أن استوى إلى السماء هي بمعنى استوى على السماء، حتى أن عندهم قاعدة أن أحرف الجر تتناوب على قول بعض النحويين. وهكذا ولما بلغ أشده واستوى، هل هنا استوى بمعنى الذي في الآيات الأخرى ولما بلغ أشده واستوى؟ لا، هنا معناها كمل، شب، استوى الطعام أي نضج الطعام، فإذا عديت بنفسها دلت على الكمال، وإذا عديت بالواو استوى الماء والخشبة دلت على المساواة، استوى زيد وعمر دلت على المساواة. إذا لابد أن ننظر إلى الكلمة وما عديت به، فإذا عديت بعلى فهي دالة على العلو، عديت بإلى نقل ابن القيم دلالتها على العلو، وخرجنا بعد ذلك من قول أهل البدع. وصفة الاستواء يثبت بها صفة العلو، وصفة الاستواء من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية، لأن استواء الله عز وجل على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض، والعرش هو أكبر المخلوقات وأعلى المخلوقات، قال الله عز وجل وهو رب العرش العظيم، وقال الله عز وجل للعرش المجيد على قراءة الكسر يكون المجيد وصف للعرش. وقال في وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أما منتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبر إن الله مع الصابرين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآيات التي قرأناها عليكم آنفا وذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكرها للدلالة على مسألتين مهمتين. أما المسألة الأولى فهي إثبات صفة العلو لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية التي تتعلق بيتصف الله عز وجل بها أزلا وأبدا، فإن صفة العلو صفة كمال، وصفة النقص صفة النزول صفة نقص، فلا يمكن أن يتصف الله عز وجل بالنقص، بل الواجب هو اتصافه بالعلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. لأن المبتدعة الآن يقولون نحن نؤمن معكم أن الله هو العلي العظيم، ونؤمن أن الله هو الأعلى، لكن ما معنى الأعلى عندهم؟ الأعلى عندهم أنه أعلى قدرا وأنه أعلى قهرا، قاهر لعباده. وهذا قد رده أهل العلم، لو قيل للملك أنت أعلى من عبدك لكان تنقصا له، أو لو قيل بأن الذهب أعلى من البصل لكان تنقصا، إذا قيل أن السيف أمضى من العصا هذا التنقص للسيف. فكيف يزعمون أن العلو المراد به هنا فقط إثبات علو القدر، علو القدر وعلو المنزلة، ثم علو القهر ثابت لله، فقدره أعلى وقهره أعظم. لكن المسألة التي نتكلم عليها علو الذات، أي أنه بذاته على عرشه بائن من خلقه، ليس كمثله شيء السميع البصير. وهذه الصفة من أكثر الصفات التي يخالف فيها أهل البدع مع توافر الأدلة الكثيرة في إثباتها، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله أن هناك أكثر من 1000 دليل في إثبات صفة العلو، في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، أكثر من 1000 دليل. فكل دليل يدل على الفوقية يدل على العلو، كل دليل يدل على العروج إليه يدل على العلو، كل دليل يدل على الصعود يدل على العلو، كل دليل يدل على النزول يدل على العلو، كل دليل يدل على الاستواء يدل على العلو، كل أدلة الإسراء والمعراج تدل على العلو. فأدلة كثيرة، يعني كل دليل ذكرناه ربما يدخل تحته أدلة كثيرة على أن الله عز وجل في العلو، وهذه دلالتها القرآن والسنة والإجماع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للجارية أين الله؟ قالت في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب الناس في حجة الوداع كان يقول اللهم اشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وليلة المعراج النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى حيث شاء الله من العلا، إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. والدلالة ظاهرة، قال ففرض الله علي 50 صلاة ثم نزلت إلى السماء السادسة، فقال موسى ماذا فرض الله عليك؟ قال قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك، ارجع، ارجع إلى أين؟ إلى ربك، إلى الأعلى. قال فرجعت، يعني يرجع إلى أن يتجاوز السماء السابعة إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام ثم ينزل. وهكذا أكثر من مرات، هذا دليل صريح صحيح على أن الله عز وجل في العلو. وإليك هذه الآيات، قوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أي إلى السماء، فعيسى في السماء الثانية. يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، هذا قول فرعون، دليل على أن موسى قد أخبره أن الله في السماء. ولذلك قال أهل العلم من قال بأن الله في السماء فهو موساوي محمدي، ومن قال بأن الله في كل مكان فهو فرعوني، لأن فرعون يقول فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أي في دعواه أن ربه في السماء. وقولها أمنتم من في السماء، أي من على السماء، من في السماء على السماء، هذا معنى. والمعنى الثاني أن في السماء العلو، إذا كان معنى السماء العلو فسيكون أأمنتم من في العلو، وإذا كان المراد بالسماء هذه السماوات الطباق والأجرام العظيمة سيكون المعنى أأمنتم من في السماء، من على السماء، كما قال الله عز وجل عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، فأحرف الجر تتناوب. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أأمنتم من في السماء، أم أمنتم من في السماء، يعني في موطنين. وقوله الذي خلق السماء، هذه انتهينا من مسألة العلو، يخافون ربهم من فوقهم أيضا. وكذلك تقدم من رفعه الله إليه، هذه لم نشر إليها، من رفعه الله إليه ليصعد الكلم الطيب. وأيضا تعرج ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يعرج الذين باتوا فيكم. ثم هناك دليل فطري يدل على أن الله في السماء، الدليل الفطري، ما من مخلوق يترك على شأنه بدون تلويث لعقيدته إلا إذا سئل أين الله أشار إلى السماء. وانظروا ذلك في الأطفال، حتى أطفال المبتدعة، أطفال الشيعة قبل أن تلوث عقائدهم لو قلت له أين الله يشير إلى السماء، لكن إذا لوثت عقيدته عند ذلك سيقول الله في كل مكان كما سمع من أبيه أو أمه. وكذلك إذا خلي بين الإنسان وبين قلبه بالمؤثرات الخارجية كان شأنها أن الله في السماء. إلى لبعضهم لما كانت الطائرة أن تسقط عليهم ماذا كنت تشعر في ذلك الوقت؟ قال شعرت أن هناك فرج إن جاء من السماء. حتى الحيوانات حين حدوث الزلازل ترفع وجهها إلى السماء، وأنت حين تقول يا الله تشعر شعورا اضطراريا أن قلبك متعلق بالسماء. هذه الضرورة يعني من أشد الأدلة التي خصمت أهل البدع، حتى تناظر الهمداني رحمه الله مع أبي إسحاق الإسفرائيني، فقال الإسفرائيلي كان الله على مكان وهو على مكان، فقال له الهمداني دعنا من هذه المقولة التي تقولها، أخبرني عن الضرورة التي يجدها أحدنا في قلبه إذا اضطر إلى السماء، خبرني عن هذا. فجعل الإسفرائيلي يضرب في رأسه ويقول حيرتني يا همداني، حيرتني يا همداني، لأنه جاءوا بدليل ما يستطيع أحد أصلا. الآن لو جئت إلى الذي يقول الله في كل مكان أين قلبك يتعلق لما تقول يا الله اغفر لي؟ يجد أنه في السماء، ما يتعلق بتحت، ينتظر الفرج من تحت، ينتظر الفرج من يمين وشمال أو من قدام وخلف، ينتظر من السماء. ولذلك نظر شيخ الإسلام بعض المبتدعة في إثبات العلو فلم يوافقه عليه. وفي يوم من الأيام جاء ذلك المعتزل إلى شيخ الإسلام يسأله أمرا فأعرض عنه شيخ الإسلام، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، فقال ذلك المعتزل يا الله، هكذا أشار بيده. فقال له شيخ الإسلام انظر حين تخلصت نفسك من المؤثرات الخارجية أين أشرت؟ الرجل جعل بعد ذلك استغفر، لأن شيخ الإسلام قال له أنت تعتقد أن الله في السماء؟ قال استغفر الله استغفر الله. فقال له شيخ الإسلام بل انظر لما تخلص قلبك من المؤثرات الخارجية كيف كانت فطرتك مشيرة إلى السماء. فعند ذلك تاب من بدعته. ويذكر شيخ الإسلام أيضا قصة سعد اليهودي. سعد اليهودي مر على قوم من الصوفية هم يقولوا الله في كل مكان، قال لهم والله إن كان دين محمد هكذا فهو دين فرعون سواء. قالوا نعم دين محمد هكذا. فجعل هذا اليهودي كلما مر في منطقة قال لهم دين محمد ودين فرعون سواء، كلاهما يزعم أن الله في كل مكان. فلما وجد شيخ الإسلام قص عليه القصة قال له نعم لو قلنا بأن الله في كل مكان كان دين هذا الدين ودين فرعون سواء. ثم ساق له الأدلة على أن الله عز وجل في السماء وأنه بائن من خلقه وأنه مستوى على عرشه، فأسلم اليهودي. ماذا قال المبتدع في هذه المسألة، مسألة الاضطرار وتعلق القلب بالسماء؟ قالوا لأن السماء قبلة الدعاء، قالوا بأن السماء قبلة الدعاء، فنحن حين تتعلق قلوبنا بالسماء تتعلق بالقبلة. ما الذي يرد عليهم به؟ يرد عليهم بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامنا أن يستجاب لكم. الموطن الذي يستدبر فيه الإنسان الدعاء أقصد السماء هو من أرجى المواطن لاستجابة الدعاء. فهمتم هذه يا أخوة؟ هذه من أهم المهمات لرد الشبهة، لابد أن تفهم الدليل على رد الشبهة. الآن هم يقولون السماء قبلة الدعاء، نقول لو كانت السماء قبلة الدعاء يلزم الداعي إذا أراد أن يدعو ينام على ظهره ويرفع وجهه إلى السماء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الدعاء في عرفات في على الصفا والمروة في مواطن كثيرة يتجه إلى الكعبة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فكمن أن استجاب لكم. والسجود يكون الإنسان مستدبر للسماء. وأيضا عندهم شبه مثل قول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، رد عليهم العلماء أي في السماء إله معبود وفي الأرض إله معبود. لأن الإله هو المعبود. أو المعنى في السماء إله موجود أي على عرشه، وفي الأرض إله معبود، فلا دلالة لهم أبدا في أن الله عز وجل متحد أو مختلط. وسيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة ماذا، في مسألة المعية، يتوسع أكثر من هذا الآيات التي ذكرها هنا. ولذلك هذا الكتاب تلي من أجل شيخ الإسلام وسجن، كتاب الواسطية، بسبب أنه تكلم عن المعية ووضح فيها ما يلزم اعتقاده. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أدلة العلو ثناها بأدلة المعية، لابد أن نجمع بينها. الآن عندنا الله في السماء، وعندنا وهو معكم. نحن نقول نحن نؤمن بأن الله في السماء ونؤمن بأن الله معنا، لكن ما معنى إن الله معنا؟ هل معناه أنه متحد بنا أو مختلط؟ معاذ الله، فإن القول بالحلول والاتحاد كفر بحد ذاته. من اعتقد أن الله حل فيه أو حل في شيء من مخلوقاته، أو أن الله اتحد به أو بشيء من مخلوقاته، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. وهذا هو أصل كفر النصارى، مع أن حلول النصارى واتحاد النصارى أخف بكثير من حلول الصوفية ومن إليهم. النصارى يقولون الله حل في عيسى أو اتحد بعيسى واحد، لكن هؤلاء يقولون العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. ويقول الآخر أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني وتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني. هذه العقيدة بسبب اعتقاد أن الله في كل مكان. يخرج الحلاج عليهم ويقول لهم ما في الجبة إلا الله. ماذا ذلك الذي يقول، ما أدري البسطامي أو غيره، يقول أنا ظلت أصلي لنفسي، ما عرف أنه يصلي لغير نفسه إلا قبل موته بساعتين أو ثلاث، ولا يقول لنفسي صلتي، يصلي لنفسه لأنه يعتقد أنه هو الله. فلذلك كانت هذه العقيدة عقيدة فاسدة، عقيدة كفرية، عقيدة حلولية. حتى قال القائل لما سمع الكلب ينبح سبحانك، اعتقاد أن الله في الكلب، تعالى عن قولهم علوا كثيرا. فإذا ما معنى وهو معكم؟ نحن نقول نحن نؤمن بهذه الآيات، لكن معنى أنه معنا وهو على عرشه، معنا بعلمه بقدرته بقوته ببطشه بسلطانه بغير ذلك من خصائص ربوبيته. ثم إن المعية تنقسم إلى معنى إلى نوعين، معية عامة وهي إحاطة الله عز وجل وعلم الله عز وجل وقهر الله لجميع المخلوقات، ومعية خاصة تقتضي النصر والإعانة والتأييد وهي خاصة بالمؤمنين كما أشار إليها الشيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. انظر كيف جمع الله بين الاستواء على العرش وبين المعية، بين الاستواء وبين المعية. إذن حين جمع الله بينهما دل على أنهما لا تناقض، فلو كان المعية تناقض الاستواء لوقع التناقض في هذه الآية، لكن مستوى على العرش وهو معنا بعلمه وبسلطانه وببصره. ولذلك يقول القائل: سيأتي ما زلت أسير والقمر معي. والأب يقول لابنه: أنا معك. والأب في البيت، وإذا سئل الرجل أين زوجتك معك أم طلقتها، يقول ما زالت معي. فلفظة معها لا تقتضي حلول ولا اتحاد ولا اختلاط، تدل على مطلق مصاحبة. فمعية القمر للإنسان بحسبها، معية المرأة لزوجها بحسبها، معية القلم للإنسان بحسبه، معية الله عز وجل بحسبه، فهو معنا هو على عرشه. ولذلك انظر هنا ختم الآية: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ختمها بالبصر للدلالة على أن معيته بالبصر في هذه الآية. وفي الآية الأخرى آية سورة ماذا المجادلة، يقول الله عز وجل: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة الله بكل شيء عليم. فافتتح الله الآية بالعلم وختمها بالعلم، دل على أن المعية معية علم، لا معية اتحاد ولا اختلاط. فالله منزه عن ذلك. لو قلنا بمعية الاتحاد والاختلاط نزل لزم أن الله يزيد وينقص، وأن الله في الحشوش، وأن الله يداس بالسيارات، وأن الله سبحانه وتعالى يلحقه كثير من الأمور التي ينزه عنها. فلذلك لابد من اعتقاد أن الله على عرشه. قوله لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة، معية بالمؤمنين، معية نصر وتأييد. إنني معكم أسمع وأرى، نصر وتأييد وحفظ. إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون، معية حفظ وتأييد على ما تقدم. إن الله مع الصابرين إلى غير ذلك. المهم أن شيخ الإسلام أراد أن يجمع هنا بين أدلة العلو وبين أدلة المعية، ولا تعارض بينهما، فإن الله معنا وهو على عرشه مستوى عليه بائن من خلقه، والحمد لله رب العالمين. يقول كيف نفرق بين الصفة الخبرية والصفة المعنوية؟ الصفة الخبرية قد تقدم معناها، إما أنها لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، أو إنما كان مسماها أبعاض وأجزاء لنا، ما كان مسماها أبعاض وأجزاء لنا، يعني مثل اليد، مثل الوجه، مثل القدم، مثل الأصابع، هذه مسماها أبعاض وأجزاء لنا. لكن الله عز وجل ما يقال في حقه بعض وجزء، ليس كمثل أي شيء، فهذه تسمى صفات خبرية، أو أنها الصفات التي لا مجال للعقل فيها، إنما تثبت من الخبر. لكن مثل العلم صفة معنوية، فالله عز وجل ثبت علمه بالكتاب والسنة، وأيضا دلالة العقل دالة على أنه يعلم، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. يقول قيل بيت الأخطر مصنوع ومكذوب، نعم قد أشرنا إلى ذلك، من أنه إما مختلق مصنوع، وإما أنه من قول نصراني، وإما أنه على القول بإسلامه من قول رجل ما زالت عقيدته ملوثة، وأيضا أنه من الأزمنة التي قد خرج الشعر العربي عن الاحتجاج به. هناك أوجه كثيرة يقولها العلماء في مسألة هذا البيت المختلق الذي يستدل به المعتزلة ومن إليهم على القول بالحلول والاتحاد، أو القول بنفي العلو، والله المستعان.